علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في أحكام النزاعات في المضاربة، والحديث انتهى بنا إلى مجموعة من الأحكام الملحقة، ومنها الحديث عن الشك في وجود مال المضاربة في تركة المتوفى. وكانت هذه المسألة ذات شقوق وشعب، وتحدثنا عن بعضها، وربما تحدثنا عنها جميعا، إلا أن هناك بعض الأفكار التي بقيت حول القسم الأخير. القسم الأخير أنه إذا توفي العامل ونحن لا نعلم هل مال المالك أو شيء من مال المضاربة عنده أم لا، كان عنده لكن الآن لا نعلم هل لا يزال أم لا. الحديث ذو شجون، وفعلا اختلاف واسع بين علمائنا وعلماء الجمهور في هذه المسألة بالذات، كأن هذه المسألة كانت مسألة مبتلى بها، ولذلك تقريبا الجميع تحدثوا عنها بإسهاب وبأدلة متناقضة نوعا ما. أنا أقول رأيي في المسألة النهائي، ومن ثم أذكر آرائهم المختلفة. الرأي النهائي، بعض الأحيان يصير نوع من اختلاف بين الأصل والظاهر. الأصل يحكي شكل، الظاهر يحكي شكل آخر، بين الأصل والظاهر. في مثل هذه المسألة القاضي لازم يحكم. كيف؟ إذا كان الظاهر قوي جدا بحيث أن يورث الطمأنينة، العلم العرفي يأخذ بالظاهر وإلا يأخذ بالأصل. هسه في مسألتنا فد واحد رجل تاجر يشهد له الجميع بمثلا أنه رجل أمين، وعنده عدة ناس متعاملين وياه بالمضاربة، وهذول كلهم كاتب أنه مثلا فلان هالشيء المال عنده، هالمكان عنده، هالمقدار عنده، هالمقدار عنده كذا، بس هذا ما كاتبه. وبعدين هذا قبل كم سنة، احتمالا خلال هالسنة المضاربة انتهت، أو هو خسر ربح تلف المال، أو فشيء اللي دينه أعطاه. الآن في مثل هاي الحالة الاستصحاب يقول لنا شنو؟ يقول لا يزال ماله ذلك المضارب أو ذلك مالك لا يزال موجود عند هذا المضارب، عند هذا التاجر. استصحاب الشيء اللي يحكي، بس هذا الاستصحاب يخالفه ظاهر الأمر. لما هذا القاضي يقعد يشوف وضع هذا التاجر، وضع التوصية مالته، يدرس الدفاتر مالته ويشوفه، يشوف هذا الظاهر يختلف، هذا يورث عنده شبه العلم، يعني علم العرفي بأنه هاي المضاربة انتهت. وهسه هنا يؤيد هذا الظاهر بعض الأمور. أولا أصل الصحة، أن هذا الرجل يكتب كل شيء كان يكتب في هذا الموضوع، ما كتب أصالة صحة عمل الإنسان أو حملة فعله على الصحة، هذا يؤيده. يؤيد أنه الأصل عدم انشغال ذمته، صحيح الاستصحاب أقوى من هذا الأصل، ولكن هذا الأصل هم ألفت قدر من الاعتبار، وكذا وكذا وكذلك. قد يكون العكس، لا هذا بس عنده مضارب واحد ورجل كان هتيت ما عنده شيء، الآن صاير عنده فلوس وفلوسه هم مو أكثر، يعني لا بأس به، وهو ما كاتب وصيته، موته صار بالفجأة، يعني أكو أمور تدلنا على احتمال أن المال لا يزال عنده، فهذا النوع من التناقض في الظواهر. هنا الأصل هو الاستصحاب، الأصل أن هذا الرجل حينما كان عنده المال لا يزال المال لديه. أحسنتم، قد يكون الأصل. لذلك أنا دققت في كلماتهم، تأملت ليش هالاختلاف بينما مسألة أصالة يعني الاستصحاب أو قاعدة اليقين، امضى على يقينك، لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله، لا تنقض اليقين بالشك، هذه الأحاديث قوية وواضح أنه هذا كانت له أموال فلان وهذا الأموال هو مات بفجأة، بس الأموال وين راحت؟ بالتالي لازم نفتهم صح، ما عندنا علم، ما عندنا شواهد أن المال يمكن هذا حاصل في حساب معطي وديع على أحد وإلى آخره. فالقضية ليست ببساطة أنه أنا أنزل راسي أقول رأيي مع هذه الجهة أو مع تلك الجهة. ولذلك يقول فيها إشكال، بعضهم يقول صار ميراثا، بعضهم يقول الأمر مشكل، يعني حتى التعليقات على العروة الوثقى مختلفة جدا في هذه المسألة، مما يدلنا على أن المسألة مو واضحة، ولو فقهان كلهم مستحوذين على هالأصول، يعني الأصول مستوعبيها بقضها وقضيضها، فغير معقول أنه أصل مثل أصل الاستصحاب وهو أصل واضح هذا ما يأيدون. هذا تحليلي، احنا هم بالفقه هم لازم عندنا تحليل. وهسه أقرأ بعض الكلمات. موضوع الثاني اللي يطرحه صاحب العروة هم موضوع نوعا ما شائك، ولكن هم برؤية لا بأس بها، وعادة في آخر الحديثة في هالمسائل يبين الموضوعات اللي بها نوع من الاختلاف وإشكال وما أشبه، حول اشتراط التنجيز في العقد. العقد يكون منجز، يقول بعتك يقول اشتريت، أما إن طلعت الشمس، إن غابت الشمس، إن جاء فلان، إن راح فلان، إذا السوق صعدت، إذا السوق نزلت أبيعك، هذا كلام ما يمشي بالبيع، بيقول إيه أو لا، اشتريت لو ما اشتريت. ففي كل العقود والإيقاعات إلا ما استثني قالوا التنجيز شرط، لكن مشكلة حينما قالوا التنجيز شرط بأي نص شرعي؟ ماكو عندنا دليل، فتشنا في كتب الأحاديث ماكو ولا حديث واحد يقول التنجيز شرط، ولا في عقد هالعقود كلها ماكو. بعد هذا منين يجي هذا الشرط والإجماع عند الفقهاء؟ وبعدين أكو إشكال آخر، إحنا نشوف في بعض المسائل الشرعية في بعض العقود يجيبون هذا الشرط، بعض العقود ما يجيبون هذا الشرط، هل لا يعتقدون به أو لا باعتبار هذا الشرط واضح وما يجيبوا التنجيز؟ بعدين التنجيز هل هو شرط في باب العقود اللازمة، عقود الغير اللازمة ما بيها تنجيز لو بيها؟ هذا كلام، هذا الموضوع ذاكرة في مكان ما كاتبة، بس هالمرة أبلور أكثر وعندي أدلة عليه وأبين بخدمتكم أنه هذا التنجيز هو ليس بشرط مستقل عن ذات العقد. القرآن يقول أوفوا بالعقود، فما هو معنى العقد؟ العقد يختلف عن الوعد، يختلف عن ما يسمى اليوم بأنه مسوين شنو مقاولة أو ما شنو، الحديث ما قبل العقد. العقد هو يجب أن يكون واضح. أما كلمة العقد فمن العقدة، بسبب أن الإرادة إرادة هذا الجانب انعقدت أو عقدت مع إرادة ذلك الجانب الآخر، العقد من هذا. وثانيا واضح العقد مع العهد مع الوعد يختلف. طبعا العقد في رأيي أعظم من الوعد وأقل من العهد. العهد حسب تعبيرات القرآن الكريم هذا أقوى، وربما العهد مثل الميثاق أو الميثاق أقوى من العهد أيضا. على أي حال هذه مراتب الذمة، أساس الشيء ذمة. ذمة يعني كلمة، أعطى كلمة أم لا، كلمة الإنسان، ذمة الإنسان، قول الإنسان، هذا مهم. عقدتم الأيمان، عقدتم يعني ربطوها ربط قوي، مو كلام في كلام. هاي من ناحية كلمة العقد، أوفوا بالعقود. وأما من ناحية كلمة أخرى اللي جاءت في القرآن الكريم في هذا المجال، وهي كلمة التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي شنو معنى؟ الرضا، الرضا المتصل بالرضا، يعني الرضا اثنين في أمر واحد، محور واحد، والرضا يجي لحق هذا المحور. تراضي، هذا معنى التراضي، مو شكل. تجارة بحاجة إلى تراضي، أليس كذلك؟ طيب، فالعقد بهذا المعنى تراضي أيضا الرضا. الرضا هل معنى الرضا الحب والبغض من هذا المفهوم، أو الرضا يعني الذمة، يعني العهد، يعني اتفاق، التزام؟ لا، نحن نرى الالتزام. ليش؟ لأن القرآن ما يقول رضا فقط، يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي. التجارة هي إطار والتراضي محتوى، يعني تجارة ظاهر والتراضي واقع. وهذا الكلام اللي أنا أعرض بخدمتكم وجدته أولا عند الشهيد في القواعد، ونعم ما قال، أشار إلى هذا الدليل على التنجيز، أن التنجيز بسبب أن الرضا ما يتحقق. يعني الرضا قد يتحقق مستقبلا، أما الآن لما يقول إذا ما جاء هذا مو رضا، مو تراضي، والعقد ما يتحقق. واللي تنبه إليه وبصورة جيدة كتبه السيد المرجع البروجردي رحمة الله عليه في تعليقاته، هو أيضا أضاف أشار إلى هذه النقطة. لعله من السابقين ابن قدامة من الجمهور كاتب هذا الشيء، بس الشيء الواضح حد هذين العالمين الشهيد والسيد البروجردي مرجع البروجردي رحمة الله عليهما اللي بيّنوا ذلك بوضوح. وأنا هذا بيّن قديم، بس الآن استشهدت بكلام هذين العالمين، أنه التنجيز ليس شرطا، إنما هو بيان لحقيقة العقد. فمعنى ذلك إذا كان هناك تعليق لا يتنافى مع حقيقة العقد فهو عقد صحيح، حتى لو كان ظاهرا يتنافى، لكن وقع ما يتنافى. واحدة اجت شلبت بواحد قالت أنا زوجتك، مو زوجتي أنت، أنا زوجتك. قال لا، إن كنت زوجتي فأنت طالق. هذه ظاهرة، إن كنت زوجتي فأنت طالق، فهذا معنى شنو؟ معنى نوع من التعليق، لكن هذا التعليق مو تعليق، هذا التعليق هو بيان للموضوع مو أكثر من هذا. ظاهره تعليق، وقعه لا. أو فد واحد قال لفلان والله أنت عندك هذا البستان مالك، قال والله مو مالك، قال إن كان البستان لي فوهبته لك. هذا مو تعليق، هذا الهبة، الهبة إذا واقعا راح طلع البستان باسمه يأخذه، يقول أنا وهب لي، قال إن كانت لي. مثل هذه الأمور إذا دققنا، إن كان اليوم يوم الاثنين بعتك، هو يوم الاثنين تحصيل حاصل، فبعتك يوم الاثنين بعتك. إن كذا إن هذا مو إحنا علينا بكلمة إن أو أن أو شرط أو كذا، وربما وهنا بحثنا. وربما أن حتى أمور اللي العلماء ما قالوا، يعني واحد يجي قال لي عمي بيتك تعال أجر لي، أقول بيتي ابني قاعد بي وبعد شهر بيعمر بيتي ينتقل، أجرتك بيتي في مكان كذا وكذا بهالمقدار بعد شهرين. هذا شو فيه؟ هذا العقد كامل، أركان العقد وهو التراضي وربط هي أو عقد إلزام بإلزام التزام بإلتزام كمل، إنما الزمن اختلف. هذا إن ما مشكلة هذه. ومن هنا إحنا شوي نريد نزحف إلى الأمام، أنه أكو نوع من العقود المستحدثة اللي شنو يأجرون الفندق مسبقا ويأخذ فلوس كامل إيجار كامل بعد شهر بعد شهرين مع ثلاثة. هذا صح. أكثر من هذا يبيعون البيت الواحد الشقة الواحدة يبيعوها لأربعة كل واحد ثلاثة أشهر، الصيف يبيعوا لهذا الخريف لهذا الشتاء لهذا، لا بيع بيع شراكة. وهذا أكو شير يسمونه، يعني البيع اللي في بيوع الآن موجودة الفنادق بيوت وكذا وكثير في العالم. وهذا إيش فيه؟ يعني ذا شيء عرفي وهو بيع، يعني كل فترة هذا المكان يمتلكه فلان، هو يحسبون حسابهم يحسبون حسابهم هالفترة هم مثلا يروحون هناك يبيعون يبيعون محلات الشكل بيوت الشكل فنادق الشكل إلى آخره. فإذا إحنا ما عندنا مشكلة في أصل تحقق العقد، أصل تحقق العقد ما عندنا مشكلة، شروط العقد وهو عقد حقيقي عرفي ما عندنا دليل على أن هذا العقد مصحيح فنمشي به. هذا على هالأساس، على أساس أن قضية شرط التنجيز إنما هو شرط مرتبط بحقيقة العقد. فمهما فأن كانت الحقيقة جاهزة موجودة فعقد، وإلا إن جاء فلان من السفر بعتك هو مثل الوعد، هذا مو عقد وكلما كان عقدا. وإلى ذلك يرجع بعض ما قاله الفقهاء في هذا المجال، لا بأس أيضا أذكر لكم بعض الكلمات أدلة أخرى. بعضهم قالوا هذا عقد ليس صحيح. ليش هذا عقد صحيح اللي ما بيتنجيز؟ لأنه الأصل في العقود البطلان إلا ما عرفنا بصحته، وهذا العقد ما نعرف صحته فالأصل بطلان. عنده إشكال العقد في الأصل في العقود، الأصل في العقود ما دام شيء عقد عرفي الآية تقول أوفوا بالعقود الصح مو البطلان. هذا النوع من العقد لم نعهده في أباء الأولين هو الآن يعهدوا، مثل هذا العقد الشراكة عقد بيع بالشراكة، هذا ما كان سابقا الآن مستحدث وموجود في كل العالم، عقلاء يؤمنون به. إحنا شو علينا به؟ إجماع قالوا، أولا إجماع بحثا في الإجماع كبرا وصغرا، الإجماع أولا تحقق الإجماع في مثل هذه الأمور صعب، ثانيا تحقق الإجماع واعتماد عليه باعتبار الإجماع دليل لبي في قدر متيقن، ثالثا الإجماع مستند، على حال الإجماع ليس دليل نعتمد 100%. وأدلة مشابهة، ويبدو للفقهاء بعد ما كان عندهم واضح مثل هذا التنجيز لا يجوز جاءوا بأدلة مثل استناس أو مؤيدات أو ما أشبه. أقرأ كلام السيد العلامة الطباطبائي الثانية، هاي 20 مسألة ملحقة بمسألة المضاربة، السيد يسردها وهي الثانية. ذكروا من شروط المضاربة التمجيز. طبعا ذكروا قليل، ذكروا بعض، ذكروا لأنه مو كل العقود كل الشروط فقهاني يذكروها في البيع. نعم يذكرون، بس بقية ما يذكرون كل الشروط. وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، وكذا إذا علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله. أمر متوقع يعني إن أنا ربحت، إن برحبت في هاي المضاربة، أنا عندي مضاربة واحد، قال هذا ضارب ويا، لا إذا ربحت أسوي مضاربة، هذا أسوي مضاربة يعني شنو؟ وعد، مو الآن ضربتك وقرضتك. وكذا إذا علقها على أمر حاصل، قال إن كان اليوم يوم الاثنين، بس هو ما يدري يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، يقول هذا هاي ما يصير. ليش؟ لأن هو بعد متردد في العقد، ما مطمئن، ما معطي كلمة واضحة إذا لم يعلم بحصوله. أما إذا علم فتحصل حاصل. نعم لو علق التصرف على أمر صح وإن كان متوقع الحصول، قال أعطيك مضاربة بس الآن لا تبدأ، انتظر حتى الأمور تتوضح بعدين ابدأ. وهذا شرط من شروط العمل في المضاربة، مو أصل العقد، العقد صار بس إنما هو شرط إضافي في المنشأ، فيما ينبغي أن يكون عليه موضوع العقد. السيد يقول ذكروا، ثم يقول ولا دليل لهم على ذلك. ذكروا من شروط مضاربة التمجيز، ولكن شنو؟ لا دليل لهم على ذلك إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره، وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع حيث أن الأثر متأخر، وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير. بس السيد بالتالي يشكك ولو كان ما يفتي، وقلت لكم السيد في باب المضاربة قد أظهر شجاعته في الفتوى في كثير من الأماكن، بس هو يتكلم يعني طبعا من دون ما يصدم القارئ اللي هو مشبع ذهنه بأفكار السابقين، ما يصدمهم إنما يتكلم بشكل مختلف. وهذا أصل القضية، أن أصل القضية في التعليق، نحن ما عندنا إجماع، حتى لو عندنا إجماع الإجماع دليل لبي، الدليل اللبي يؤخذ بما هو المتيقن منه ولا يؤخذ بظاهره. وفي بعض المسائل الأخرى يبدو الوقت أدركنا ولم ندرك نهاية الطريق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.